من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الخليفة الراشد عثمان ابن عفان في الحديث الصحيح حينما دعا بماء أخبر أنه سيتوضأ كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه من منابت شعره إلى نهاية ذقنه ومن الأذن يمينا إلى الأذن يسارا، ثم غسل يده اليمنى ابتداء من الأصابع وانتهاء بالمرفق، ثم فعل باليسرى كما فعل باليمنى، ثم أدخل يده في الماء فمسح رأسه مدبرا ثم مقبلا، وأدخل أصبعيه في أذنيه، ثم غسل رجليه بادئا باليمنى إلى الكعب ثم اليسرى، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أيضا من ضمن ما ورد السؤال عنه، المواد التي تمنع وصول الوضوء هل لها صفة معينة؟
هذه يعرفها المتخصصون في كل مادة، لأن المواد تختلف، ومن ثم لا يعلم حقيقة هذه المادة وهل هي تمنع الماء أم أن الماء يخترقها إلا المتخصص في هذه المادة. وباختصار، فكل مادة تمنع من وصول الماء فإنه يتعين أن تزال قبل أن يتوضأ الإنسان، وإذا كان في حاجة إليها فليقم بوضعها بعد الوضوء، اللهم إلا ما يعرف بالجبائر أو اللزقات التي تدعو الحاجة إلى وضعها لجبر كسر أو لتضميد جرح، ومن ثم يتعذر أو يشق نزعها، فهذه إن كانت تغسل ولا يضر هذه الجبيرة غسلها فإنها تغسل، وإن كان يضرها الماء فيمسح عليها إن كان المسح لا يضرها، وإن كان المسح يضرها فإن الإنسان إذا فرغ من الوضوء يتيمم عن ذلك العضو الذي فيه الجبيرة أو اللزقة، وتعذر غسلها وتعذر المسح عليها، ولا يلزم أن يتيمم عند مروره بها، وإنما يكون ذلك بعد نهاية الوضوء لأنه هو الأرفق.
أحسن الله إليكم. نأخذ بعد الصلاة إبراهيم، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم الله بالخير.
أهلا وسهلا
شيخ، عندي سؤال واحد.
تفضل
شيخ، وش حكم أني مثلا أضع لي بعض الأذكار في بعض الأذكار الواردة؟ مثلا أنا تعودت على أني إذا قلت دعاء الخروج من المنزل أذكر بعدها أقول لا إله إلا الله الله أكبر وسبح، يعني أجعلها وأنا أدري أنها
يعني عفواً عفواً يا إبراهيم، بس لو تعيد السؤال مرة أخرى.
عشان أنا الآن تعودت إلى أني إذا خرجت من المنزل أقول الدعاء الوارد وثم أذكر الله أقول لا إله إلا الله، يعني جعلتها دائماً عندي، فهل يجوز لي أني أخليها كذا دائماً وفي غير الأشياء؟ يعني مثلاً
يعني قصدك أنها بعد الذكر الذي يأتي لمناسبة معينة تقول مثلاً لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله إلى آخره، ما تربط هذا بهذا؟
أذكر شيء لم يرد.
لم يرد. طيب السؤال آخر.
بس لك.
طيب أبو علي تفضل. يا أبا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايش يا عبد الله.
اهلا وسهلا، تفضل يا غالي.
هل يجوز اعطاء زكاه للاخوات المتزوجات؟
الاخوات المتزوجات. طيب عندك سؤال اخر؟
لا شكرا.
حياك الله يا مرحبا. ابو عبد الله تفضل.
ابو عبد الرحمن.
ابو عبد الله.
ابو عبد الرحمن.
ابو عبد الرحمن عفوا، تفضل يا ابو عبد الرحمن. تفضل يا غالي سؤالك.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خير جميعا.
اهلا وسهلا. سؤالك.
سؤال للشيخ الله يحفظك.
تفضل.
السؤال الاول الشيخ، بالنسبه اللي يجلس سواء لصلاه الاستسقاء او صلاه العيد، يجلس في المسجد بعد صلاه الفجر ويجمع بين الاجر بحيث انه يجلس في المسجد ثم يصلي ركعتين، هل يكتفى بصلاه الامام لصلاه العيد او الاستسقاء ام يؤدي ركعتين بعد الصلاه؟
طيب السؤال اخر.
السؤال الثاني يا شيخ، والدتي الله يحفظها زوج ابنتي ما تستشعر، هل عليها شيء في ذلك؟
عفوا اعد.
والدتي الله يحفظها.
امين، تفضل.
لا تكشف وجهها عن زوج ابنتي.
اها.
بنتي.
اي نعم، لا تكشف عن زوج ابنتك.
اي نعم، هل في شيء؟ لا، كل شيء.
طيب بقي شيء يا ابو عبد الرحمن.
الله يحفظك.
حياك الله يا مرحبا. ام محمد تفضلي. يا ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الاول، واحده ذكرت لي انها تبي تروح لوحدها تقرا عليها، طبعا كرقيه شرعيه. هو مسمات رقيه شرعيه. لكنها تقول انها تناظر تقرا او شيء قران على عليها، بعدين تناظر عيونها، بعدين تعلمها تقول انت فيك سحر، فيك كذا، فيك كذا، تقول اني انا عندي جن فيها، يعني جن قرين هو اللي علمها. بس ما تسال يعني اللي امامها انها هي كم عمرها وش امها وش ابوها، لا.
طيب
تقول اعرفها.
سؤال اخر يا ام محمد.
السؤال الثاني، ما حكم ان اذا صارت الام حريصه جدا على صلاه عيالها وكذا، هم توان هم وراها يكذبون يقولون لا احنا صلينا وهم ما صلوا، او ما يتمون الصلاه على وجه المطلوب عندهم يكونوا كبارين؟
يعني انت سؤالك يعني وش حدود مسؤوليتك تجاه الابناء وهم ما يعطونك الحقيقه احيانا كما هي؟
نعم، هل يعني يلحقني اسم اني كنت حريصه جدا على تقويمهم وتذكيرهم بالصلاه؟
طيب بقي شيء.
نصيحتك للابناء، والان في تهاون جدا في الصلاه للاسف للبنات والابناء.
ابشر ان شاء الله تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. عبد الله تفضل. يا عبد الله
اسمعك.
تفضل يا غالي سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير جميعا.
اهلا اهلا وسهلا.
عندي سؤالين يا طويل.
تفضل.
السؤال الاول، ما حكم فيزا اللي هو كاش باك؟
حكم فيزا كاش باك.
كاش باك بحيث تبع الراتب او تدفع فيها فلوس واصرفها ويتم استرداد 6%.
طيب عندك سؤال اخر يا عبد الله؟
اي نعم.
تفضل.
الشراب اذا كان فيها
الايش؟
قطع او
الجور اللي فيه
على كبر القرش، في مزق ولا سلع ولا؟
طيب يعني هل يجوز المسح عليها او لا؟
ايوه، هل يجوز طيب المسح عليها ويعتبر شراب؟
بقي شيء يا عبد الله.
سلام راسك.
يا هلا وسهلا. عمر من السودان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اهلا بعمر.
كيف الحال شيخ؟
اهلا اهلا، تفضل يا غالي.
بارك الله فيكم ونفع بكم.
وياك.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الاول عن حديث صحابي ابي رضي الله عنه.
نعم.
وهو في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
هل يعني الواحد يجعل كل دعاءه فقط صلاة؟ طيب. ام بعض الأحيان يدعو لنفسي.
طيب السؤال آخر.
السؤال الثاني عن القصر في الصلاة. إذا كان يعني العمل بيتحتم عليك إنك تسافر مسافات طويلة ومتكررة يعني ممكن في الأسبوع مرتين أو ثلاث مرات. فهل هل يجوز القصر على الدوام أم
كم تقريبا يعني المسافة؟
تقريبا أكثر من 200 كيلومتر مسافة.
طيب بقي شيء يا عمر؟
جزاكم الله
يا مرحبا حياك الله. آخر سؤال محمد تفضل. يا محمد.
نعم يا أخي.
تفضل سؤالك يا غالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا كنت مسافر.
نعم.
وبعدين مريت أحد المدن وأذن المغرب وتأخرت شوية عن يعني أصليت المغرب وأنا كنت عشان قصرت المغرب والعشاء. صلاة المغرب ركعات والعشاء ركعتين بس الباقي على اللي هو ظهور انه حلو وقت العشاء حوالي 45 دقيقة تأخرت انا شوية.
نعم.
فأنا أدري عن صحة صلاتي.
انت مسافر.
اي مسافر.
يعني تأخرت في صلاة المغرب وبقي عليها ما باقي على العشاء ما يقارب 45 دقيقة.
ايوه.
طيب.
صليت.
طيب وصليت المغرب والعشاء جمعا وقصرا.
جامعنا وقصرا.
طيب عندك سؤال آخر يا محمد؟
هذا سؤال آخر. أنا جيت عند خيي لي وبعدين حلف أن يكرمني.
عفوا عد السؤال.
نعم. زرت أخي في آخر لي زرته أخو لي زرته.
نعم.
وحلف أن يكرمني. أنا حلف ما حلف أنا قال بكرمك أنا حلف إنه ما يكرمني. أخيرا قال والله أنا أكرمك والكرام هي من عندي من عيالي من عند عيالهم لك أنت يا عم. فلا أدري عن ديني هذا هل هو على كفارة؟
إيه بس وش اللفظ اللي قاله بالضبط؟
والله أنا حلفت أنا والله إني ما
يعني أنت حلفت إنه ما يذبح لك وهو 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 حلف إنه يذبح
و لا ما حلف
و أي نعم. طيب لا لكن في النهاية ذبح لك ولا لا؟
عياله اللي ذبحوا قال هذه
عياله اللي ذبحوا وأنت سؤالك هل عليك شيء في اليمين أو لا؟
ايوه هذا
الشيء اسمع الجواب شكرا جزيلا يا مرحبا حياك الله. نبدا على بركه الله باسئله اخواننا واخواتنا. اخونا ابراهيم يقول احيانا يقول بعض الاذكار التي لها مناسبه معينه مثل خروج من البيت لكنه دائما كلما جاء بذكر له مناسبه يتبعه بذكر عام مثل لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر الى اخره. هل ربط هذا بهذا ربط ما له مناسبة بما ليس له مناسبة بشكل دائم فيه شيء أم لا؟
من المعلوم أن أمور العبادات أمور توقيفية.
نعم.
يقف الإنسان فيها عندما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء نوع من العبادة بل هو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة أو كما في الحديث الآخر هو مخ العبادة. ولذلك فينبغي أن نتقيد بالوارد أن يذكر الإنسان ربه ويسبح ويكبر بعد الدعاء الذي ورد النص عليه حسب مناسبة من المناسبات كالخروج من البيت هذا لا مانع منه لكن أن يلتزم بذلك التزاما ويجعل ذلك قرينا للدعاء المنصوص عليه فلا لأن ذلك يخشى أن يكون ضربا من الابتداع.
السؤال الثاني لأبي وهو لأخينا أبي علي عن إعطاء الزكاة للأخوات المتزوجات.
إذا كنا فقيرات فلا مانع أن تعطى الزكاة لهن إذا كان الإنسان لو قدر أنهن متن لا يرثهن بمعنى أم أن لهن أولاد يحجبونه أو أبوهم موجود بحيث أنه لا يرث لأنه يشترط في دفع الزكاة إلى القريب ألا تكون نفقة ذلك القريب واجبة على الذي يدفع الزكاة وهو يقول هن متزوجات والأصل أن المرأة تجب زكاة تجب نفقتها على زوجها لكن إذا كان هذا الزوج عاجزا فإن قريبها يكمل ما نقص من النفقة الذي لم يتمكن الزوج منه. فإذا كان على هذا الوجه فلا مانع أن يدفع زكاته لأخواته المتزوجات، بل إن دفع الزكاة للقريب أفضل من دفعها لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن دفعها إلى القريب صدقة وصلة.
أبو عبد الرحمن يقول: إذا كان هناك صلاة استسقاء أو عيد ثم صلى الفجر وجلس في مصلاه إلى أن صلى العيد أو صلى الاستسقاء، هل صلاة العيد أو استسقاء تغني عن صلاة الركعتين اللي بعد الإشراق أم لا؟
فضل الله واسع، وبإمكانه أن يأتي بالركعتين قبل صلاة العيد أو بعد صلاة العيد، فيكون أتى بالسنة على وجهها.
نعم. سؤاله الثاني يقول: والدته لا تكشف وجهها عند زوج ابنته، بعض كبيرات السن ربما يعني تتحرج من 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 كشف الوجه عند حتى وإن كان هذا من المحارم، لكن لأنه وافد جديد على العائلة قد تتحرج من ذلك. فالسؤال يعني هل في هذا الشيء أم لا؟
الأم السائل هي جدة لهذه البنت.
نعم.
والجدة أم، والله عز وجل ذكر من المحارم أمهات النساء، قال: وأمهات نسائكم. ومن ثم فإنه يسوغ لها أن تكشف لزوج بنت بنتها أو زوج بنت ابنها كما في سؤال السائل، لكنها إذا لم تشأ لسبب أو لآخر، إما أنها محرجة أو يغلب عليها الحياء، فالأمر فيه سعة، إن كشفت فحسن وإن لم تكشف فليس عليها شيء.
نعم. أم محمد سألت تقول: إحدى النساء ذهبت إلى امرأة تقرأ عليها القرآن، تقول قرأت عليها القرآن لكن بعدما انتهت نظرت في عينيها ثم بدأت تصف حالتها، تقول فيك سحر أو غير ذلك، وتذكر أن من يخبرها بهذا هو القرين، لكنها لم تطلب بعض المعلومات التي يطلبها مثلا بعض السحرة أو المشعوذين مثلا من اسم الوالدة أو طلب أثر أو غير ذلك، فهل هذا فعل هذه المرأة صحيح أم لا؟
فعلها غير صحيح، وقضية أن تقول فيك عين أو سحر أو كذا هو تخرص، وهو إلى الكذب أقرب، وفيه توهيم لهذه المرأة أو الرجل، لأنه يحصل من بعض القراء من الرجال ومن النساء، وكل هذا لا ينبغي أن يكون. والاستعانة بالجن أمر غير جائز، ولو أن هناك من يقول إذا كانوا صالحين فلا مانع من الاستعانة بهم، وينقلون ذلك عن بعض العلماء، وهذا كله لا دليل عليه، فلا يجوز الاستعانة بهم على أي وجه من الوجوه.
السؤال الثاني، وهذا السؤال يتكرر علينا كثيرا في هذا البرنامج، هو أن يكون الأب أو الأم يحرص على حث أولاده على الصلاة، لكن يحصل منهم التقصير وأحيانا يكذبون، يقول نحن صلينا وهم ما صلوا، أو مثلا يقول الأولاد صلينا في المسجد وهم ما لم يصلوا في المسجد، فما هي حدود براءة الذمة بالنسبة للآباء إذا أمروا أولادهم بالصلاة لكن لم يجدوا أحيانا بعض الاستجابة؟
الله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة
واصطبر
عليها. فمطلوب من الآباء والأمهات والإخوة الكبار والأخوات الكبيرات أن يأمروا من لهم سلطة عليه على نحو مباشر أو غير مباشر، وتنتهي مسؤوليتهم عند الأمر. نعم يصبرون ويتابعون، لكن ليسوا مسؤولين إذا هؤلاء لم يقوموا بالواجب وهم لا يعلمون أنهم قصروا، كما في سؤال السائل: ما دام أن الأولاد مكلفين وأنهم قالوا إننا صلينا، فيحمل الإنسان ذلك على المحمل الحسن، لكنه إذا غلب على ظنه كذبهم فعليه أن يتلطف معهم ويناقشهم بهدوء ويقوم بحثهم والدعاء لهم، ولا تزر وازرة وزر أخرى.
ثم طلبت أيضا نصيحة للأبناء والبنات بخصوص الصلاة والاهتمام فيها.
الصلاة ركن من أهم أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بعد الشهادتين، فهي الركن الثاني في الحديث المشهور، حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. فهي رأس العبادات البدنية، ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. ولذلك يتعين على كل مكلف أن يؤدي الصلاة في وقتها، بل إنه يؤمر بها حتى من لم يكلف، يؤمر بها الأولاد منذ نعومة أظفارهم إذا بلغوا سن التمييز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، مع أنهم إذا بلغوا سن العاشرة لم يكلفوا بعد، ولكن لأجل أن يتعودوا على الصلاة. فأمر الصلاة أمر مهم، وشأنها شأن خطير، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع.
نستأذن معاليكم في فاصل قصير. أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله فوق معنا.
أقبل يبين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي، إن تهت بين مسائل.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، العضو السابق في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نواصل الأسئلة، نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في تويتر وفي اليوتيوب. أخونا السراج سأل عن من أكل لحم إبل وهو يظن أنه لحم غنم، وصلى بعد ذلك الفريضة، هل نقول إنه يجب عليه أن يعيد الصلاة أم لا؟
من المعلوم أن نقض الوضوء بأكل لحم الإبل مسألة خلافية بين العلماء، فمن أخذ بالرأي القائل أنه لا ينقض فليس عليه تثريب، لكن الأحوط للإنسان أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة خروجا من خلاف العلماء.
نعم. السؤال الثاني لأخينا سراج يقول: بعض الناس يذهب يوم الجمعة لزيارة القبور، خاصة زيارة إذا كان له أقارب مثل والدته أو والده، والسبب في تخصيص يوم الجمعة أنه إجازة، فهل في ذلك شيء أم لا؟
زيارة القبور مطلوبة، النبي صلى الله عليه وسلم منع منها أول الأمر ثم أذن فيها وقال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة القبور والدعاء للموتى ويخص أقاربه أو أصدقائه ليس في ذلك بأس، ولكن تخصيص يوم الجمعة عند الكثيرين كأنهم يعتقدون فضله، هذا ليس له وجه وليس عليه دليل. إنما السائل ذكر سببا آخر وهو أنه لأنه يوم إجازة، فما دام الأمر كذلك فليس في ذلك بأس، على أن الدعاء للأموات عموما وللأقارب والأصدقاء ومن في حكمهم هو يقع موقعه ولو كان الإنسان بعيدا عنهم.
محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله. السؤال الأول
تفضل.
أنا الوالدة مأجرة بيت لناس فقراء،
نعم،
وأنا أدفع عنهم الإيجار وأعطيهم وكل المكتب أعطهم سند، هذا من الزكاة يعني أعطيهم. نعم. أمي. هل الزكاة كذا سقطت عني؟
طيب سؤال آخر.
سؤال آخر: المسح على العمامة ما يقاس عليها الشماغ والطاقية؟
طيب بقي شيء؟
لا شكرا.
الله يحييك يا أهلا وسهلا. ركان تفضل. يا ركان.
نعم الله
يحفظك. اهلا وسهلا تفضل يا غالي سؤالك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يسعدنا وياكم جميعا
سليمين. امين.
انتم شيخنا الكريم وجميع المستمعين الله يسعدك.
بارك الله فيك يا غالي تفضل.
اذا فات المصلي الركوع الثاني من الجمعه، فات الركوع الثاني من الجمعه،
نعم،
ماذا يجب عليه؟ الله يحفظك.
طيب سؤال اخر.
الله
يسعدك. يا اهلا وسهلا حياك الله. ابو اسامه تفضل. يا أبا أسامة أين أنت يا أبا أسامة؟ يبدو لي أبو أسامة بعيد عن الهاتف. طيب نواصل الأسئلة. أخونا عبد الله سأل يقول: الجورب إذا كان فيه قطع فهل يجوز المسح عليه أم لا؟
إذا كان القطع يسير فيمسح عليه ولا بأس، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان الغالب عليهم الفقر، وفي الغالب أن أخفافهم لا تخلو من شقوق من تخريق، لكن إذا كان الشق كبيرا أو القطع كما وصفه السائل كبيرا فلا.
أيضا سأل عن ما تفعله بعض البنوك في قضية استخدام الفيزا اللي هي إعادة النقد، إذا استخدم الفيزا للشراء فإنه يحدث ما يسمى بالكاش باك، هذه هل هذه جائزة أم لا؟
أنا لا أعرف هذا المسمى.
نعم.
لكن في الجملة الفيزا إذا لم يترتب على التأخير في السداد فائدة فهي جائزة.
نعم. عمر من السودان سأل عن حديث أبي في الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام والذي قال فيه: إذن أجعل لك صلاتي كلها. يقول: هل المقصود بها أن الإنسان بدل ما يدعو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟
والذي يظهر أن المراد بقول الصلاة أي دعاءه، وليست الصلاة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم.
نعم.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ضرب من الدعاء.
نعم. يعني هل نقول انه الافضل له بدل ما يدعو يقول اللهم اغفر لي ووفقني وارزقني يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحصل على الاجر في هذا الحديث؟
نقول يجمع بين الامرين.
السؤال الثاني يقول احيانا هو يعمل وعمله يتطلب سفر كثير مرتين ثلاث مرات في الاسبوع لاكثر من 200 كيلو تقريبا، هل يجوز له ان يترخص برخص السفر من الجمع والقصر وغيرها؟
الفقهاء رحمهم الله بحثوا مسألة من سفره دائم أو شبه دائم كربان السفينة وكالذي ينقل أمتعة الناس من بلد إلى بلد كسائق سيارات النقل في هذه الأيام سيارة الأجرة وغيرها، وقالوا إن هؤلاء يعدون من المسافرين ومن ثم فلهم أن يترخصوا برخص السفر، لكن لو أنه أراد أن يقيم في البلد التي ذهب إليها مدة تزيد على 4 أيام فالأحوط له أن يتم، لأن العلماء قد اختلفوا في أقل الأيام، فالخروج من الخلاف أمر مطلوب.
محمد فضل، يا محمد وينك يا محمد؟ طيب ابو محمد عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا محمد.
يا شيخ عندي استفسار، هل عادي لو اني صليت سنن الرواتب في المنزل؟
طيب
حاجه ثانيه طالبك طلب يا شيخ انك تدعي لهم انها تصوم وبس.
نسال الله يوفقك لكل خير. طيب ابشر ان شاء الله. ابو محمد تفضل.
الو
تفضل يا ابا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أبو محمد من روضة سدير الله يحفظك.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
أبشر عن مساكم الله الخير جميعا.
الله يمسك بالخير والعافية. عطنا سؤالك يا أبو محمد.
عندي دعاء الله يحفظك بس تفسر عنه، يقول اللهم ابسط علي من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إني استودعتك يومي هذا، مثلا تقول يوم الجمعة إذا صار يوم الجمعة أو يوم السبت وكذا، ما أدري هو صحيح ولا لا.
يعني قصدك هذا الدعاء؟
اي نعم.
عد اوله اول شيء.
اللهم ابسط علي من بركاتك ورحمتك
طيب
وفضلك ورزقك، اللهم اني استودعتك يومي هذا.
طيب
تقول يوم الجمعه اللهم استودعتك يومي هذا يوم الجمعه اللهم.
طيب ابشر ابشر. عندك سؤال اخر يا ابا محمد؟
تسلم الله يجزاك خير.
يا هلا والله وسهلا حياك الله. طيب نواصل الاسئله. أخونا محمد يقول إنه كان مسافرا فأثناء سفره أدركته صلاة المغرب فلم يصليها مباشرة وإنما تأخر قليلا حتى توقف وصلى المغرب وجمع معها العشاء، يقول وقد بقي على دخول وقت العشاء ما يقارب 45 دقيقة، هل نقول إنه في فعل هذا في إشكال أو لا؟
ما دام أنه مسافر وسفره سفر قصر يعني يزيد على 80 كيلو على ما ذهب إليه جمع من العلماء، فإن وقت المجموعات يعد وقتا واحدا.
نعم.
وقت الظهر والعصر هو وقت واحد، ووقت المغرب والعشاء كما في سؤال السائل وقت واحد، ومن ثم فله أن يجمع جمع تقديم وله أن يجمع جمع تأخير، ولا فرق بين أن يصلي المجموعتين في أول وقت المغرب أو في آخر وقت المغرب أو في أول وقت العشاء أو في آخر وقت العشاء، ومن ثم فما فعله صحيح.
الحمد لله. سؤاله الثاني يقول إنه ذهب لزيارة أخيه وحلف على أخيه أنه ما يذبح له، وأخوه قال أنا ما بذابح لك لكن بيذبحون عيالي لك، فيقول هل الآن حدث في يمينه أم لا؟
أولا قضية إن الإنسان إذا أراد أن يكرم شخصا يحلف له هذا خطأ كبير، ومع الأسف هذا منهج ينهجه الكثير من الناس، وأشد من هذا حينما يقرنه بالطلاق، يقول علي الطلاق أن أذبح لك أو أن تأكل ذبيحتك أو ما أشبه ذلك، وهذا كله أمر غير جائز، لا يجوز الإنسان أن يحلف على مثل هذه الأمور فيدخل نفسه في الحرج ويدخل غيره في الحرج. وإذا خالف هذه اليمين فعليه الكفارة بخصالها الثلاث التخييرية: الإطعام أو الكسوة أو العتق، والعتق اليوم لم يعد موجودا، وأخفها الإطعام، ثم الصيام في حالة العجز. وما ذكره السائل في سؤاله من أن الذين سيذبحون هم الأولاد، مال الأولاد ومال الأب واحد، وهو حلف عن ألا يتكلف له، ولا فرق بين أن يتكلف الأب أو أن يتكلف الأولاد. ومن ثم فإذا ذبح الأولاد له فإن يمينه قد حنث فيها وعليه أن يكفر.
نعم. نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا أيضا في تويتر واليوتيوب. أم محمد تسأل: أيهما أفضل، أن تصلي الوتر قبل النوم أو أن تنام ثم تصلي الوتر يعني في آخر الليل؟ وذكرت أيضا حديث النبي، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليل بثلاث، وذكر منها أن أوتر قبل أن أنام. هل يستدل بهذا على أن الأفضل أن يصلي الوتر قبل النوم؟
لا، ليس كذلك. هو الأفضل أن يكون الوتر في آخر الليل، اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا. لكن الشخص الذي يغلب على ظنه أنه لن يتمكن من القيام في آخر الليل فإنه يوتر أوله، وإذا قام في آخره فيصلي شفعا. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ما نصح أبا هريرة بأن يوتر قبل أن ينام رأى حاله أنه قد يغلبه النوم فلا يتمكن من أداء صلاة الوتر، بمعنى أنه يطلع عليه الفجر ولم يقم بها.
نعم. محمد يقول: والدته عندها منزل وأجرته لفقراء. يقول محمد: أني أنا أدفع عن الفقراء إيجار هذا المنزل من الزكاة التي عندي، وأعطي هذا الإيجار لوالدتي.
لا مانع من نعم. ذلك، وإن كان يعني لو أنه أعطى الزكاة لهم هم وتركهم يدفعون الزكاة هم بأنفسهم، فلربما لديهم حاجة إلى أمر آخر، ثم لا يخلو الأمر أن يكون فيه نوع من الانتفاع، لأن انتفاع الوالد هو انتفاع في الحقيقة للولد، وكأن شيئا من النفع عاد عليه من زكاته، فالأولى أن يدفعها لهم هم. لكن لو غلب على ظنه أنهم لا يحسنون التصرف ولم يقصد بذلك نفع والدته بحيث المبادرة إلى سداد الأجار، فأرجو أن لا يكون عليه بأس.
السؤال الثاني يقول: ألا يقاس على في المسح على العمامة أيضا يقاس عليها المسح على الشماغ والطاقية؟
المسح على العمامة أمر ثابت، وجاءت به نصوص كثيرة بقيود وشروط معروفة عند الفقهاء. والعلة في تجويز المسح عليها أن خلع العمامة فيه مشقة، وربما كان الرأس دافئا بسبب العمامة وإحاطتها بالرأس، ونزعها ربما عرض الرأس إلى شيء من البرد، بينما نزع الغترة أو الشماغ أو الطاقية أمر يسير ولا يترتب عليه مشقة، ومن ثم لا وجه للقياس، فلا يمسح لا على الشماغ ولا على الطاقية ولا على الغترة ولا على ما يلحق بهما.
راكان يقول: المصلي إذا أدرك صلاة الجمعة بعد الركعة الثانية ما الذي يفعله؟
النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومفهومه أن من لم يدرك ركعة فإنه لم يدرك الصلاة. فالذي جاء إلى المسجد يوم الجمعة وقد رفع الإمام من الركوع من الركعة الثانية فقد فاتته صلاة الجمعة، ومن ثم عليه أن يصليها ظهرا، بمعنى يصلي أربعا.
نعم. امرأة وهذا من الأسئلة وردتنا في اليوتيوب، امرأة نزل عليها العذر الشرعي أو الدورة، تقول ثم طهرت لمدة 10 أيام ثم جاءتها مرة أخرى، هل نقول إنها لا تصلي ولا تصوم في هذه الحالة؟ يعني الفرق بينهما 10 أيام فقط.
أكثر الفقهاء يرون أن أقل طهر بين حيضتين 13 يوما، وأن ما دون ذلك لا يعد حيضا، ولكن هذه المسألة ينبغي أن يرجع فيها إلى رأي المتخصصين في أمور النساء من النساء ومن الرجال، من الأطباء والطبيبات، لأن هناك جمع من العلماء يرى أنه ليس هناك لأقل الطهر تحديد، فلا يقولون بالتحديد 13 يوما كما هو مشهور مذهب الحنابلة، فالأمر يرجع فيه إلى الأطباء والطبيبات، فإن قالوا إنه يمكن أن يكون حيضا، وهذا بالنظر إلى خصائصه، لأن دم الحيض له خصائص معينة، سواء فيما يتعلق بالرائحة أو اللون أو الخثونة أو الآلام التي تصحبه، فإذا قال المتخصص من الأطباء أو الطبيبات إن هذا حيض فيعد حيضا ولو كان الطهر أقل من 13 يوما.
محمد سأل عن حكم صلاة السنن الرواتب في المنزل.
إذا كان الإنسان سيتمكن من أدائها في المنزل ولن يسهو عنها فذلك أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، المكتوبة أي المفروضة لا بد أن تكون في المسجد، وما عدا ذلك ففي البيت أفضل، لكن في أغلب الحالات الإنسان إذا ذهب إلى بيته ولم يؤدي الراتبة في المسجد في الغالب أنه ينشغل أو يسهو، فالذي يغلب عليه أنه ينشغل أو يسهو فعليه أن يؤديها في المسجد، والذي يغلب عليه أنه سيتمكن من أدائها في البيت ولا يوجد شاغل يشغله فأداؤها في البيت أفضل.
أخونا أبو محمد سأل عن دعاء، يقول أنه يعني يتردد كثيرا وينتشر كثيرا، بدايته اللهم ابسط علي من بركاتك وفضلك ورزقك، اللهم أن استودعتك يومي هذا مثلا، فمثل هذه الدعية هل هي جائزة أم لا؟
أما معنى هذا الدعاء فصحيح، لكن هل هو وارد بهذه الصيغة التي ذكرها السائل؟ أنا لا أعرف أنه وارد بهذه الصيغة، ومن ثم إذا لم يتأكد الإنسان أنه وارد بهذه الصيغة فلا ينبغي أن يتعمد المداومة على مثل هذا الدعاء، يعني لو قاله من حين لآخر لا يظهر فيه بأس باعتبار أن معناه صحيح، لكن أن يداوم عليه ويتعبد به على أنه وارد هذا يحتاج إلى أن يتأكد من وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص.
سهيل سأل عن حكم أخذ التبرعات لبناء المساجد أو لأفعال الخير من شخص دخله محرم.
أولا فيما يتعلق بالتبرعات هذه أمور نظمتها الجهات الرسمية، وينبغي أن يتقيد بالأسلوب الذي وضعته الجهات الرسمية حتى لا يستغل بمجال آخر، لكن عموما الشخص حتى ولو علمت أن دخله حرام إذا أعطاك مالا تبرعا أو أطعمك منه لا يظهر أن في ذلك بأس.
سحر سألت تقول عندهم مريض نفسي شفاه الله وعافاه، تقول إنه بسبب ما يعانيه فإنه لا يصلي ولا يصوم رغم أن أحيانا يعني عقله حاضر، فما توجيهكم حول ذلك؟
شفاه الله وشفى الله كل مريض. هذا يرجع هل عقله معه فيعد مكلفا، ومن ثم عليه أن يحافظ على الصلاة وعلى غيرها من أركان الإسلام. أو أن الغالب أن عقله ليس معه فهذا ليس عليه شيء. ونحن نعلم أن المجانين في بعض الحالات تصرفاتهم وكلامهم كلام العقلاء وتصرف العقلاء، فليس معنى ذلك أن المجنون في جميع أحواله وتصرفاته يكون عقله غائبا.
من ضمن الأسئلة وردتنا كذلك اللي هو صفة غسل الجنابة، وهل يغني غسل الجنابة عن الوضوء؟
أولا غسل الجنابة هناك غسل مجزئ وهناك غسل كامل. أما الغسل المجزئ فهو أن يمر الإنسان الماء على بدنه كله مرة واحدة مع المضمضة والاستنشاق، فهذا مجزئ ويرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لأن الحدث الأصغر يكون في هذه الحالة تابعا. وأما الغسل الكامل فهو أن يبدأ الإنسان أولا بغسل الأذى الذي قد يكون علق به، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا ويتوضأ وضوءا كاملا ويغسل ميامنه ثم مياسره ثم يفيض الماء على بدنه كله، فهذا هو الغسل الكامل وهو الأولى بالإنسان إذا تيسر، وإذا لم يتيسر فالغسل المجزئ كاف وهو أو هما معا الكامل والمجزئ رافعان على الصحيح للحدث الأكبر والحدث الأصغر.
أحسن الله عليكم شاكرين ومقدرين معالي الشيخ.
بارك الله فيك وشكر الله لك وللفريق الذي يعمل معك وللمشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع.
آمين. شاكر أشكر كل ذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.